الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: وما زال يشرح في أركان الصلاة والسجود والطمأنينة فيه. السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: اركعوا واسجدوا. وأما الطمأنينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم، ولا بد من تحامل، فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته، فلو سجد على حشيش أو شيء محشو وجب أن يتحامل حتى ينكبت ويظهر أثره. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا. رواه ابن حبان في صحيحه: فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، أو عمامته لم يكفي، أو على شد على كتفيه، أو على كمه لم يكفي. في كل ذلك إن تحرك بحركته. ففي صحيح مسلم عن ابن حبان: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يشكنا. زاد البيهقي في شباهنا وأكفنا، وإسناده صحيح. يعد لنا الشيخ من أركان الصلاة السجود، فلا تصح ركعة من ركعات الصلاة إلا أن يسجد الإنسان فيها. والسجود ركن، ومعنى أنه ركن أي لا تصح الصلاة إلا به. أما الدليل من الكتاب قوله تعالى: اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فجاء فيه الأمر، والأمر للوجوب ولا صارف عنه. قال: والسجود والطمأنينة فيه. أما دليل الطمأنينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والطمأنينة هي سكون بعد حركة، يسكن الإنسان فيها شيئا يسيرا، ولو بمقدار تسبيحة عند ذلك تصح صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يطمئن صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي اعتداله وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين. ما هو أقل السجود؟ أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم. بدأ بالجبهة، فالجبهة من أولها إلى آخرها، من يمينها إلى شمالها، لا يشترط أن تكون جميعا على الأرض. فلو وجد ما يقع على الأرض منها جزء بسيط يكفي ذلك. المهم أن تقع هذه الجبهة، لا يشترط أن تكون الأرض مستوية، ولا أن تكون من تراب أو رمل لين تتكيف مع الجبهة، لا. إنما إذا سجدت على شيء يجب أن يلامس جزء من هذه الجبهة الأرض تماما، ولا يشترط على الأرض مباشرة. فلو كان بينك وبين الأرض حائل، سواء كان هذا من مخلوق أو كان من زرع، او اي شيء او من صناعة فانه يصح. يعني لا يشترط ان يكون على التراب، ولا يمنع ذلك ان يكون هذا من جلد خروف مثلا او بقر او ماعز دبغ، فان ذلك يصح، على خلاف ما يدعيه بعض الطوائف انه لا يصح الا على كل ما نبت من الارض. لا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا سجد ينبغي ان يترك رأسه متحاملا على الارض، اي لا يحمل رأسه، يترك رأسه بثقله على الارض. فلو كان يسجد على شيء لين كالقطن مثلا، انكبس بسجوده بمقدار ثقل رأسه فينكبس ذلك، ولا فرق كما يدعي كان سابقا بعض العوام، والله إذا ذهب إلى الحج، يعني ما ذهب إلى الحج يفرقون ما بين مصل ومصلي، ليس هذا من السنة وليس فيه دليل. لا فرق بين كبير وصغير وذكر وأنثى وحج وغيره، كل من أراد أن يسجد لا بد أن يمكن جبهته من الأرض، وأن يؤثر أيضا بثقله على الشيء الطري الرخم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، إذا لابد أن تبقى هذه الجبهة بثقلها بثقل الرأس على الأرض. قال ولا تنقر نقرا، والنقر كما تفعل الدجاجة مثلا عندما تأخذ حبة من الأرض، هذا يسمى نقر، معنى ذلك أنك ستبقى ملامسا للأرض فترة ولو بسيطة يصح فيها الطمأنينة. فلو سجد على جبينه أو أنفه لم يكفي، فعل هكذا على جبينه، تعمد أنه يأتي على أحد الجبينين، إنه لم يفعل ذلك من الجبهة، لأنه إنما أراد أن يحول رأسه عن شكل السجود. أو سجد على أنفه دون جبهته، يعني كانت جبهته مرفوعة عن الأرض، كذلك لم يصح. أو سجد على عمامته، كور عمامته بشكل أنه فعل هكذا، فصار بينه وبين الجبين العمامة، يعني لا ينبغي أن يكون لحم أو جلد الجبهة هو الملتصق على الأرض بشيء لا يكون حاملا له، والعمامة محمولة على الرأس، ولذلك ينبغي عليه أن يرفعها مهما كان شكلها، من أجل أن يضع جبهته على الأرض، حينئذ يصح السجود. أو جعل على كتفيه شيء، هذا ما يوجد على الكتف كان يرمى على الأرض عندما يكون في حالة السجود فيسجد عليه، معنى هذا أنه يسجد على متحركين بحركته. مثلا كان كمه كبيرا فقدم كمه، عندما قدم كمه فماذا فعل؟ انفرش أمامه فسجد عليه، لا يصح هذا. هذا أكثر ما يحصل في النساء أيضا، تضع غطاء على رأسها وأحيانا ينفرش أمامها فتسجد عليه، ذلك لا يصح، لأنها سجدت على شيء يتحرك بحركتها. ينبغي مكان السجود ألا يتحرك، ما قلنا متصل به، هنالك فرق بين المتصل به وبين المتحرك بحركته. مثلا إنسان لم يجد إلا ثوبا من القماش فأخذ ولفه على جسده، عند ذلك ستر عورته، وباقي هذا الثوب قد فرش على الأرض لكنه متصل به، لكن بالباقي إذا قام لا يتحرك، إذا سجد لا يتحرك، إذا ركع لا يتحرك، إذا سجد عليه هل يصح السجود؟ نعم يصح السجود عليه. لذلك قال الشيخ لم يكفي في كل ذلك إن تحرك بحركته. ففي صحيح مسلم عن ابن حبان شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يسكنا، يعني في فصل الصيف وفي الحجاز ترى أن الإنسان ربما إذا أراد أن يسجد على الأرض مباشرة ولم يكن هنالك حائل بينه وبين الأرض، فإنه كأنما يسجد على يعني جمرة أحيانا من الأرض. ولقد رأينا هذا في بعض أسفارنا إلى ذلك المكان، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقف على الأرض، وربما لا يستطيع أن يستقر، لا بد أن يستعين بشيء، أن يضع قطعة قماش سجادة صلاة. أما أن يصلي على الأرض مباشرة فهذا ما لا نستطيعه نحن، وربما يستطيعه غيرنا بحسب من يتعود على مسألة الحرارة. حتى إنهم اليوم ربما يغيرون بعض ما يوجد على الأرض من رخام صناعي إنه لا يخزن حجاء حرارة الشمس، من أجل أن يستطيع الإنسان أن يطوف أو أن يصلي في بيت الله الحرام. أن شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرب الرمضاء، أي معنى ذلك هل يحق لنا أن نسجد على شيء يتحرك بحركتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح. وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ الأصل في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. عندما يسجد لا بد أن تتكامل هذه الأشياء السبع: على بطون أصابع قدمي، هذه واحدة، وبعد ذلك على ركبتي، هذا ثانية، صار رجلين اثنين، ركبتين اثنين صاروا أربعة، يدين صاروا ستة، والجبهة هي السابعة. وأبدأ بالقدمين، فأقل الأشياء ينبغي، يوجد عندنا بطن الرجل يعني ما يلامس الأرض، ويوجد عندنا سطحها، فينبغي إذا ما سجد أن يتحامل على أصابعه من أجل أن يكون السجود على بطن الأصابع، على بطن القدم، لا على رؤوس الأصابع ولا على ظهورها. فبعض الناس يرخي رجليه هكذا فيجعل الأصابع إلى الوراء، هذا ما صح سجوده. وإذا رأيتم إنسانا كذلك فصححوا له ذلك الأمر، وبينوا له أنه لا يصح السجود إلا أن يقف الإنسان على بطون أصابع قدميه، على البطن يعني على الأسفل، فينبغي أن يتحامل عليها. كيف إذا أراد أن يقوم كيف يجعل هذه الأصابع؟ لأنه إذا لم يحركها لا يستطيع القيام. كما يريد أن يقوم ينبغي أن تكون هذه الأصابع ملتصقة في الأرض. أما هل يجب أن تكون مكشوفة؟ لا، فإن من السنة مثلا أن يلبس الإنسان الخفاف، وفي الخفاف يكون هنالك حائل بينها وبين الأرض، هذا لا يضر. كذلك الركبتين، وإن لم تكن الركبتان من العورة لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك لو كان بينهما وبين الأرض ساتر من ثوب أو غيره فلا بأس في ذلك. أما اليدين فينبغي في تمام السنة أن تكونا مكشوفتين، يعني لا نحتاج إلى قفازين. لو واحد جعل كفوف الأولى أن يخلع هذه الكفوف، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد وقد غطى يديه صلى الله عليه وسلم، فاليدان لابد أن تلتصقا في الأرض. وهذا الالتصاق في الأرض ينبغي أن يكون ببطن الكف. وما يحدث اليوم في بعض صلاة الجماعة كالتراويح مثلا أن بعض الناس يحمل المصحف ويحمله مثلا بهذا الشكل ما بين أصبعيه، ما بين الإبهام وما بين السبابة، فإذا أراد أن يسجد وضع ظهر كفه على الأرض، إذا وضع ظهر الكف، ولم يضع بطن كفه على الأرض، فهل سجد على يديه أم ترك ركنا من أركان السجود خارجا؟ معنى ذلك سجد على سبعة، على ستة، ولم يسجد على سبعة. ما الحيلة في ذلك؟ لا بد أن يفعل هكذا، ولو فعل الخنصر والبنصر والوسطى مثلا فجعلهما مع شيء من بطن الكف على الأرض وقد حمل مصحفه أو الورقة التي يحملها بسبب من الأسباب، وبعد ذلك تحامل على الأرض، عند ذلك يصح سجوده. أما لو حمل المصحف ثم جعل ظهر يده على الأرض فهذا الإنسان لا يصح سجوده، لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء، هذا بما يكثر البلاء فيه. أما بالنسبة للوجه فلا ينبغي أن يكون الإنسان بتمامه جبهة مع الأنف، لكن الجبهة لوحدها تكفي والأنف لوحده لا يكفي. الجبهة تكفي لكن الأنف لوحده لا يكفي، والكمال أن يأتي بالأنف والجبهة معا على الأرض. وكذلك ينبغي أن يكون الوجه مكشوفا. أما بالنسبة للنساء فقد تضطر المرأة أحيانا إن كانت ممن يسدل على وجهها وكانت في حضرة الرجال أن تسدل على وجهها في الصلاة، فماذا تفعل؟ نقول لا، إذا وصلت إلى السجود فينبغي أن تكشفي عن وجهك وأن يلامس ذلك الوجه الأرض، لأنك إن صليت على هذا الساتر، هذا المنديل الذي تجعلينه على وجهك، معنى ذلك لم تباشر جبهتك الأرض. لا بد في كل سجود أن ترفع عن وجهها وأن تسجد على الأرض بجبهتها، وإلا لم تصح صلاتها. وقد تخطئ بعض النساء أيضا فتجعل غطاء الصلاة يصل إلى الحاجبين، وعند ذلك عندما تسجد تسجد على غطاء صلاتها ولا تسجد على الجبهة مباشرة، فهذا مما لا يصح فيه السجود. أما لو سترت بعض جبهتها من أجل تمام الستر فما لا يصح، يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاحتياط في الستر واجب، ولذلك لو أخذت شيئا من وجهها فلا بأس وتسجد على الباقي. قال الشيخ هنا يناقش هذه المسائل سبقنا في شرحها، وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ يعني هذه الأعضاء يسأل الشيخ الآن في مناقشة، هذه الأعضاء السبعة هل يجب أن نضعها على الأرض مباشرة؟ فيه قولان، الأظهر عند الرافعي لا يجب، والأظهر عند النووي الوجوب، فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف، لابد أن يكون باطن الكف على الأرض، وفي الرجلين ببطون الأصابع، ويكفي وضع جزء من كل من هذه الأعضاء، يعني مثلا لو برؤوس أصابعه في الأرض، مثلا لو كانت ثلاث أصابع على البطون، لكن الخنصر والبنصر من الرجل لم يلامس الأرض بسبب مثلا طول أصابع الإبهام ومثلا وما يليه على الأرض، فهذا يكفي. ويكفي وضع جزء من كل من هذه الأعضاء، ولا يكفي ظهر الكف وظهر الأصابع. ويشترط في السجود أيضا شرط آخر غير الأعضاء السبعة، أن ترتفع أسافره على أعاليه في الأصح، لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي. يعني لو جعلنا الآن إنسان دخل إلى مكان وكان في دفوف من الخشب مائلة هكذا إلى جهة القبلة وأراد أن يصلي، نعطي مثال لنجار مثلا، وبعد أن صلى بشكل مائل، لو وضعنا الآن خشبة ما بين عجيزته وما بين رأسه، فوجدنا حطينا ميزان الزيبة أن طلع رأسه مثلا أعلى من عجيزته لا يصح هنا سجوده، يعني السجود على سلة في جهة القبلة وهي هكذا مرتفعة ويبقى رأسه أعلى من عجيزته، هذا لا يصح. لا بد أن تكون عجيزته أعلى من رأسه، يعني سلم قاعدة مائل سيبة، أنا لحصلي على السيبة بصراحة، تكون عجيزته هنا أخفض من رأسه، لا يصح. لا بد أن تكون أليته آخر العجيزة عنده أعلى من رأسه. هكذا يكون التعبد، هكذا يكون الخضوع لله عز وجل، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والثاني تجوز المساواة، يعني إذا كان الارتفاع قليلا وكان الأمر مساويا فزائدا، يعني العجيز على الرأس، فهذا صح. ونقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي. ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجوز، يعني ارتفع رأسه، ارتفع كتفه، ارتفع ظهره على وسطه، لا يصح هذه الأعالي. ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة، فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان. الراجح في الشرح الكبير لا يجب، وصحح في الشرح الصغير الوجوب، والله أعلم. تعذر لسبب من الأسباب، من يصلي قاعدا تبقى أسافله أعلى من رأسه، من يصلي قائما تبقى عجيزته أعلى من رأسه، من يصلي برأسه تبقى عجيزته أعلى من رأسه، ماذا يفعل هؤلاء؟ هل يشترط لهم شيء؟ لا، ما دام أنهم انتقلوا من شكل إلى شكل بعذر سقطت هذه الهيئة عنهم. ولذلك لا ترى الساجد الذي يسجد مثلا وهو قائم يضطر أن يسجد على سبع، فهذا لا يسجد إلا على اثنتين فقط، ينحني برأسه ولا يوجد إلا رجلاه ويعني قدماه هما الثابتان على الأرض فقط. فرع: لو كان على جبهته جراحة وعصبها، يعني واحد انفجر أصابه شج في رأسه ولا يمكن إلا أن نجعل العصابة أو حريق في رأسه وعصبها، وأي فعل شيئا إما أن يكون ملتصقا بها وإما أن يكون مستديرا عليها لا يهم، وسجد على العصابة أجزأه، أي لم يسجد على جبهته وإنما سجد على العصابة، والعصابة متحركة بحركته، ولا قضاء عليه على المذهب، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء لو كان مضطر أن يجلس هكذا وأن يومئ برأسه فقط، هل عليه إعادة؟ لا إعادة عليه، هذا من باب أولى، هذا مضطر فيه جراحة فيه حرق، جعلوا له دواء من أجل الشفاء، من أجل أن يتماثل إلى الشفاء وإلى البر، لذلك نقول يمكن له أن يصلي وأن يسجد على عصابته ولا إعادة عليه، فهذا أولى من مسألة الإيماء، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالسجود فهنا أولى. ولو عجز عن السجود لعلة بسبب من الأسباب، قد تكون منه قد تكون خارجة عنه، أو مأ برأسه لمرض من الأمراض مثلا، فإن عجز لم يستطع أن يسجد على الأرض، استطاع أن ينحني وهو جالس ينحني، ما استطاع وهو واقف أن يفعل شيئا برأسه، ما استطاع أومأ بطرفه، فاستطاع أومأ بقلبه، وعند ذلك ولا إعادة عليه، والله أعلم. ثم قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. سجد السجدة الأولى وبعد ذلك لا بد من جلوس بينهما، ما حكمه؟ ركن من أركان الصلاة. ويوجد ركن آخر أن يطمئن في هذا السجود، يعني بعد الحركة أن يسكن، وهذا السكون ينبغي أن يقول أن يكون بمقدار الطمأنينة التي تقدر على الحد الأدنى بمقدار تسبيحة. من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. طبعا نحن دائما نأخذ هذا الحديث في الاستدلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمخالف الذي لم يصلي مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا خالف، فعند ذلك اجتمع لنا من السنة دليلان: دليل فعله صلى الله عليه وسلم الفعلي، ودليل قوله للمسيء صلاته أنه قال له: صلي فإنك لم تصلي، ثم علمه الصلاة. فصار عندنا دليل فعلي ودليل قولي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ارفع، أي من سجودك حتى تعتدل جالسا، وفي رواية: حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة من الركعات، وبعد ذلك طلب منه أن يكرر ذلك الأمر، ففي الثنائية يكرر، وفي الثلاثية يكرر، وفي الرباعية، وهكذا. رواه الشيخان. وفي الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، والله أعلم. إذن لابد أن يجلس جلوسا تاما في هذا الأمر. ثم قال: والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن ثلاثة أركان أخيرة تكون عقب انتهاء الركعات، وليست من كل ركعة، فهي فقط في آخر الصلاة، مهما كانت الصلاة في تعدادها من ركعة إلى أربع ركعات إلى 11 ركعة متصلة، حتى لو كانت في الوتر مثلا. والجلوس الأخير، إذا لا بد من الجلوس، لا يمكن أن يتشهد قائما، إن كان مستطيعا أن يجلس. إذا الجلوس للسجود ركن. قراءة التشهد بألفاظه التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، فلو ترك شيئا من هذا فلا تصح صلاته. القعود الذي يعقبه السلام والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب. والمراد بالتشهد التحيات. الآن سنتكلم، الجلوس لا يهمنا كيفيته، كيفما جلس المهم أن يسمى جلوسا. مسألة الكمال فيه من تورك، من افتراش، كيفما كان. طبعا عندما يكون هذا الجلوس هو الأخير ولا يوجد عقبه سجود للسهو، الأفضل فيه مسألة التورك، هذا لا خلاف فيه، هذه هي السنة. أما إذا كان عليه سجود سهو فالأفضل في ذلك أن يفترش قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى. أما لو فعل أي فعل كان مضطر ومد رجليه إلى الأرض يسمى سجود، سجود الجلوس جلوس. نعم، الجلوس اتفقنا عليه، يكره فيه الإقعاء. الإقعاء نوعان. الإقعاء كيف يكون الإنسان في سجوده رافعا أصابعه في رجليه، فإذا قام لم يحرك رجليه وجلس على رجليه، هذا يسمى إقعاء، هذا ليس مكروه، وهذا ما كان يجلس فيه العبادلة يعني رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. وهنالك جلسة أخرى مكروهة، سواء كانت في خطبة الجمعة في دروس العلم، على الإنسان ألا يعتادها إلا إذا كان مضطرا، وهو أن يجلس على أليته وأن يرفع ركبتيه أمامه، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ألا يكون هذا في الصلاة، أن يجلس على أليتيه وأن يرفع رجليه، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للإنسان حتى لا يتشبه بخلق آخر. وأقلها التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمات توقيفية، إن نقص منها حرفا واحدا ما صح تشهده، ما صح هذا الركن، ما صح صلاته. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، ربما نزيف نقول السلام عليك، لكن نريد هذه الحروف تمام. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حتى لو عجز عن حفظها في بداية صلاته أو في بداية إسلامه وكتب ذلك، فيجوز له أن يقرأ من الكتاب، ويجوز له أن يلقنه إنسان إلى جانبه إذا ما جلس إلى التشهد، فقال له مثلا الذي أمامه التحيات لله، قال ذلك التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، قال سلام عليك، وهكذا لو كان يلقنه صحة. كذا قاله الرافعي. وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد، بل يكفي وأن محمد رسول الله، يعني خلاف أشهد أن لا إله إلا الله، هل يكرر كلمة أشهد العامل هنا، هل يكرره ولا أن يقول وأن محمد رسول الله، يتكلمون عن أقل الأشياء، ما في خلاف لو قاله هذا جائز وهذا مطلوب، لكن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون كلمة أشهد، معنى ذلك هل يصح؟ هل هذا العامل دخل على محمد رسول الله؟ نعم. وإذا عرفت هذا، فالدليل على وجوب ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد يعني قبل كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ماذا كنا نقول؟ تعلمنا الصلاة، فإذا جلسنا نقول السلام على الله، السلام على فلان، السلام، هكذا، فكانوا يسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث عندما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام التحيات لله، فكان الجواب سلام عليك أيها النبي، سمع هذا سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رد النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بعد ذلك كانت شهادة الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا هذا القول التحيات لله سلام عليك إلى آخره. رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح. فقوله قبل أن يفرض وقولوا ظاهران في الوجوب، يعني قوله قبل أن يفرض معنى ذلك يفرض، قولوا أيضا الأمر يقتضي الوجوب، فينبغي علينا أن نقول مثل ما علمنا، وفي الصحيحين الأمر به. وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له، كما وجب القيام للفاتحة وقراءتها، كذلك وجب الجلوس للتشهد والقعود له، لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له. وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب بن عجرة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، يعني في السلام نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليه؟ من هنا يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة في الصلاة عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا ما ورد بنص الحديث في كثير من الكتب السنة. قال رواه الشيخ، وفي رواية كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا، يعني أعاد هذا الأمر سواء كان في خارج الصلاة أو في داخل الصلاة. ومن هنا من أراد أن يتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله ويأخذ بالوارد يصلي هذه الصلاة التي أمرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال إلى آخره، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن متصل، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط مسلم. وفي رواية إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحاكم هو على شرط الشيخين. وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة، فتعين أن تكون في الصلاة كذا قرره بعضهم. قلت في دعوة إجماع نظر، ففي المسألة أقوال، منهم من أوجبها في العمر مرة، ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، ومنهم من أوجبها كلما ذكر، واختاره الحليمي من أصحابنا، ومنهم من أوجبها في أول كل دعاء وفي آخره، والله أعلم. طبعا هذا بالنسبة إلى خارج الصلاة، أما في الصلاة فقد اتفقوا على أنه لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن الصلاة على الآل لا تجب وهو كذلك، بل الصحيح المشهور أنها سنة، والله أعلم. واعلم أن التحيات جمع تحية، وهي الملك، وقيل البقاء، وقيل الحياة، وإنما جمعت لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله وهو المستحق لذلك حقيقة. إذن التحيات التعظيمات، يعني بكل أشكالها وبكل ألوانها وبكل صنوفها، إنما تكون لله تبارك وتعالى، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. أما البركاء فهي كثرة الخير، وقيل النماء. والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات، والله أعلم. قال فرع: من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام، فإن عجز، يعني كان حديث الإسلام كان بعيدا عن العلماء، كان لم يكن عربيا وعجز في بداية الأمر، فإنه يكلف أن يتعلمها في طيلة وقته، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يترجمها، والله أعلم. ثم قال الشيخ: والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، هذا آخر شيء من أركان الصلاة، والحمد لله رب العالمين.